السلاح في أرض اليمن، الطفل بمجرد البلوغ يحمل السلاح، بمجرد الختان يحمل الخنجر، وبمجرد البلوغ يحمل الرشاش. فأطفال 16 عاما و17 عاما في سن العاطفة والاندفاع يحملون السلاح والذخيرة، ويمكن أن يسلط عليه أي سفيه من هؤلاء السفهاء. ولا نبعد أو ولا نبعد، فإن الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله قتلته الشيعة لأنه كان يهاجمهم وكان يبين فضائحهم. والشيخ إحسان جاء في مسجد العزيز بالله، لو يذكر بعضكم ذلك، جاء واستضافه الشيخ جميل غازي رحمه الله وتكلم في محاضراته أو في لقاءاته عن الشيعة وفضائحهم، ولما عاد إلى بلاده قتلوه، قتلهم الله، قتلوه واغتالوه. والمقصود أن الشيعة من أخبث الفرق ومن أضلها، ويستحلون دماء المخالفين، يستحلون دماء المخالفين. وأنا هنالك أنشأ بعض إخواننا في مدينة يقال لها مدينة صعدة، أنشأوا مسجدا لأهل السنة، وهذه المدينة هي معقل للشيعة، فما كان من الشيعة إلا أن لغموا هذا المسجد بالليل ودم جانب، إلا أن الله أبقاه وعاد وأصبح بفضل الله منارة للسنة. فالمقصود أن الشيعة يعني لا يرقبون في أهل السنة إلا ولا ذمة، ولو تمكنوا من رقاب أهل السنة ما أبقوا منهم أحدا، لا بد أن يعلم هذا، لو تمكنوا من رقاب أهل السنة ما أبقوا منهم أحدا. ومن عجب أنك تجد بعض أهل السنة ينخدع بهم، هذا لأنهم يعتنقون مبدأ خطيرا جدا، ويستحلون ما يسمونه بالتقية وليست التقية، التقية، وهذا يأخذونه من قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى، يستحلون هذا في حق المسلمين والكافرين. فهم لا يظهرون معتقدهم الخبيث إلا عندما يتمكنوا، لا يظهرون معتقدهم الخبيث إلا عندما يتمكنون من الأمور، أما إذا لم يكن الأمر بأيديهم فإنهم لا يظهرون كل ما عندهم من باطل، ولعلهم يخفونه فترة من الزمن، فإذا تمكنوا أظهروا كل ذلك وجاهروا به. وكانوا في عصر سابق يأتون إلى البقيع في المدينة ويدعون بدعاء طويل معروف عندهم بدعاء صنمي قريش، يقولون اللهم ملعن صنمي قريش وطاغوتيهما، هذا كان الناس يسمعون ولا يعرفون من هما صنم قريش ولا طاغوتاهما. فتبين أن هذا الدعاء مشهور عندهم، ويقصدون بصنمي قريش يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، يقصدون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. والمقصود على كل حال أن الشيعة فرقة ضالة، أن الشيعة فرقة ضالة على تفاوت بينهم. فمن أراد أن يعرف فضائح الشيعة فعليه بالكتاب الذي ذكرته، الإلحاد الخميني في أرض الحرمين، وهناك كتاب يعني يجمع بين الدين وبين الأمور السياسية في العالم الآن، وهو كتاب وجاء دور المجوس، وجاء دور المجوس، فيه فضائح لهؤلاء القوم كثيرة لئلا ينخدع بهم الناس، لأنهم يظهرون الشعارات الدينية والثورة الإسلامية وما إلى ذلك، وهم في الحقيقة كما قلت حرب على أهل السنة، حرب على أهل السنة. فعلينا أن نفهم الأمور على حقائقها. هذا ويختم الشيخ كتابه بقوله وكل هذه الأصناف يكسر قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب إلا الجهمية، فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة، وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، وهم يقولون الإيمان إيه؟ الجهمية يقولون الإيمان معرفة القلب. ربنا يقول في أهل الكتاب يعرفون، فهل هم مؤمنون؟ يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، فهل هم مؤمنون؟ الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم البقرة. وقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ففرعون وقومه كانوا يعرفون بالباطن، فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة، إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها عارفة. ثم أخبر الله عز وجل عن إبليس أنه كان من الكافرين وهو عارف بالله بقلبه ولسانه أيضا، في أشياء كثيرة يطول ذكرها كلها ترد قولهم أشد الرد وتبطله أقبح الإبطال. تم الكتاب أعني الرسالة، وكتب بخطه في شوال 1488 من نسخة الشيخ العفيف أبي محمد عثمان بن أبي نصر بمصر، قوبل به والحمد لله وحده. أنا نلاحظ طريقة أهل العلم في نسخ الكتب أنهم كانوا يكتبون ثم يعودون للمقابلة على نسخة معتمدة ويثبتون هذا في النسخة أنه نسخ بخط فلان. وسبحان الله، هذا ما نسميه في عصرنا بالأمانة العلمية. لابد أن أعرف من الكاتب الذي كتب بخطه، لابد أن يعرف. فما بالنا ببعض إخواننا الآن الذين يجمعون بعض الأحاديث أو الأذكار وينشرها في ورقة ولا يكتب شيئا. ما من صاحب هذا الكلام؟ وبعضهم يقول كتبه بعض أهل العلم، مجهول، ما يصلح هذا الكلام، ما ينفع. يعني أي واحد يكذب على الأمة يكتب كلاما ويوزعه، من كتب شيئا لزمه أن يثبت من كتبه، إيه لابد أن ينسب الشيء إلى صاحبه. فالذي يقول أنا يعني أخفي اسمي من باب التورع، يا أخي هذا ما فيه تورع، هذه مسؤولية، هذه أمانة لابد من حفظها. أنت الآن تنسب إلى الله وتنسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتقول رواه البخاري رواه مسلم، من قال لنا إنك صادق؟ ما يدرينا أنك صادق، ما يدرينا أنه فعل هذا كذاب من الكذابين. الآن أوراق توزع فيها أحاديث موضوعة ومكتوب تحتها رواه البخاري، تعرفون هذا أم لا؟ في أوراق الآن توزع مثل حديث اعترافات إبليس، حديث باطل لا أصل له، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا أصل له، حديث اعترافات إبليس يوزع الآن ومكتوب تحته رواه البخاري. انظروا كيف الدجل والكذب. فالذي يكتب شيئا لابد أن يثبت من كتبه ومن نقله ومن خطه، يعني كل هؤلاء لابد أن يثبتوا لأنهم محاسبون. عندما نريد أن نحاسب أو نراجع أو ننصح، من نحاسب؟ لابد أن يعرف هذا الكلام منسوب إلى من. فأهل العلم انظروا، هذا كتاب أبي عبيد، ما أدرانا أنه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، النسخة المعتمدة. طيب الذي نقل النسخة بخط يده، ما أدرانا أنه أصاب في يكتب اسمه أنه فلان كتبه، هو مسؤول عن هذا، لو وجدنا زيادة أو نقصا نحمله المسؤولية ونقول هذا الرجل كذاب أو هذا الرجل يخطئ أو هذا الرجل يهم. لا بد من معرفة المصنف والكاتب والناسخ والناقل، كل هؤلاء يتحملون المسؤولية. فهذه طريقة أهل العلم من أهل الحديث وأهل الأثر، نسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. وإن شاء الله في الأيام القادمة كما وعدتكم سنقرأ بعض المواضع من كتاب العلامة ابن القيم رحمه الله. وقد يقول قائل لماذا اخترت هذين الكتابين، الإيمان لأبي عبيد والصلاة وحكم تاركها للعلامة ابن القيم؟ حقيقة هذان الكتابان قد جعلهما الله سببا في رجوعي عما كنت عليه من الباطل والبدع، حيث وصل الأمر بي وببعض الشباب المصري أن يكفر أحدنا والديه، وصل الأمر إلى أن يكفر أحدنا والديه، وهذا بجهله وهذا بجهله. فلما طلبت العلم وخالطت طلبة العلم كان هذان الكتابان، هذا الكتاب الإيمان لأبي عبيد وكتاب الصلاة وحكم تاركها، كان سببا في رجوعي إلى معتقد أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر. فهذان الكتابان لهما في نفسي أثر كبير جدا، وليس الأمر عاطفة كما يظن بعض الناس يقولون إنه أمر عاطفي، بل العاطفة في البدعة، إنما العلم لا عاطفة فيه. ولذلك تجد أهل الأهواء والبدع يتغيرون كل يوم في حال وكل يوم بفكر، ويقولون وصلنا اليوم إلى مسألة جديدة، هذه المسألة يكفرون بها الناس كأنه اختراع، كأنه إيش؟ اختراع، ما يجلسون مجلسا إلا ويكفر بعضهم بعضا، لعلهم يخرجون من مجلس بفكرة جديدة في دين الله في مسألة التوحيد. يقولون اليوم خرجنا بمفهوم جديد كان غائبا عنا في التوحيد، مفاهيم جديدة كل يوم نخترع نحن في المعمل، نسأل الله العفو والعافية. صحيح، هذه طريقة أهل البدع والمحدثات. ولهذا أقول لإخواني إنها يعني مسألة خطيرة، وأنا أهتم بها اهتماما كثيرا، لأنني عشتها ولأنني يعني خبرتها عن قرب، بل وقعت في شراك هذه البدع فترة من الزمن، وما يعني ردني إلا ربي سبحانه بأسباب كان منها يعني هذان الكتابان، كان من هذه الأسباب كتاب الإيمان لأبي عبيد وكتاب الصلاة وحكم تاركها، هذان كان أول كتابين يتسببان في يعني إعادة التفكير عندي. ولذلك أنا أحب هذين الكتابين لما لهما من أثر في حياتي وفي نفسي، وأسأل الله أن ينفع بهما إخواني كما نفعني بهما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى من شئت واقرأ لمن شئت في هذا الزمن ممن يكفرون المسلمين حكاما أو محكومين، تجدهم يستدلون بالآيات التي أنزلها الله في المنافقين لا في الكافرين الأصليين. وما نريد أن نصل إليه هو أن المنافق صنف يختلف عن الكافر الأصلي، خاصة في أحكام الدنيا، فنحن لا نفرق بين الكافر والمنافق في أحكام الآخرة، إنما نفرق بينهما في أحكام الدنيا. يعني اقرأ إن شئت قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحتج البعض بهذا النص على إخراج المسلمين من الملة، وماذا يفعلون؟ يأتونك بنصوص عن أهل العلم في أنها تعني الكفر الأكبر، ونحن لا نخالف في هذا أنها فعلا قد تعني الكفر الأكبر، ولكن مع ملاحظة أنها تعني الكفر الأكبر في حق من يرتبط هذا عنده بالمعتقد، ثم هذا الذي ترتبط عنده بالمعتقد واحد من اثنين، إما كافر أصلي وإما منافق. هذا المنافق يتلى النص على مسامعه في الوقت الذي يعامل في الدنيا معاملة المسلم. كيف يكون هذا الكلام؟ هذه المعادلة الصعبة على أذهان كثير من إخواننا في هذا الزمن، لا يريد أن يقتنع أن ثم فرقا بين الكافر الأصلي وبين المنافق، فيأتي بهذا النص ليخرج به المسلمين من الملة. يا أخي، هذا النص نزل في ابن أبي بن سلول ونزل في رؤوس المنافقين، ولم يحكم نبينا صلوات الله وسلامه عليه بخروجهم من الملة، وعاملهم معاملة المسلمين إلى أن ماتوا. إذن كيف تفهم أنت هذه النصوص؟ لا يفهم كثير من إخواننا الدعاة والعوام، لا يفهمون أن كلمة يكفر وأن كلمة يعني يشرك يمكن أن تطلق. كانوا يسمعون قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم. أي كلام لأهل العلم في كتب العلم والفقه لن يكون أقوى من قول الله تعالى قد كفرتم، ومع ذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الدنيا. لماذا؟ لأنهم اعتذروا، وربنا يقول قد كفرتم لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم. نقبل عذرهم من جهة في الدنيا ونقول لهم لا تعتذروا قد كفرتم، ومع ذلك لا نحكم عليهم بأحكام الكافر الأصلي. لا يفهم إخواننا أننا قد نقول لمسلم قد كفرت ومع ذلك لا نخرجه من ملة الإسلام بهذه الكلمة، لا يفهمون هذا. ليس عندهم كفرت إلا بمعنى الردة، لا ليس عندهم كفرت إلا بمعنى الردة. لا، كلمة كفر وإن أطلقت وقصد بها الكفر المخرج من الملة إلا أنها لا تعني لزاما في أحكام الدنيا أنك أصبحت من المرتدين الذين يقام عليهم حد المرتد. واحد يقول طيب نريد أن نفهم المسألة كيف تكون؟ المسألة أن الناس ثلاثة أصناف، مؤمن وكافر ومنافق، هذا في أحكام الدنيا، والمنافق في أحكام الدنيا من المسلمين وفي أحكام الآخرة من الكافرين. وهذا المنافق في الباطن كافر ولكنه في الظاهر مسلم، وكما قلت هذا الذي يبطن الكفر لا يمكنه مهما بلغ ذكاؤه أن يخفي معتقده، فإنه فعلا كافر في المعتقد ولكنه يحاول إخفاء هذا الباطن بالظاهر. مهما بلغ من المكر والخداع والذكاء والحيطة ستتفلت عقيدته على لسانه وفي بعض أفعاله، ولكنه سرعان ما يعود إلى إخفائها. وهذا هو الفرق بين المرتد الذي يجاهر بردته وبين المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فمهما ظهر منه من أقوال الكافرين وأفعال الكافرين تحاول أن تثبت عليه شيئا من ذلك، تارة يتحصن باليمين يقول والله ما قصدت هذا، إنما كنا نخوض ونلعب، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، لا تفسدوا في الأرض، يقولون إنما نحن مصلحون. انظر كيف ردود المنافقين تختلف عن ردود الكافرين الأصليين. فالكافر الأصلي مجاهر بكفره والمرتد مجاهر بردته، أما هذا فإنه كما قال تعالى مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فالكافر المنافق يمسك العصا من الوسط، ولذلك تجد المنافقين يظهرون ويجاهرون بما هم عليه عندما تشتد شوكة الكافرين، أما إذا اشتدت شوكة المؤمنين يخفى كلامهم ويخفى ذكرهم ويخمدون، يعني ينتظرون الفرصة يتربصون بكم، كما قال سبحانه وتعالى هم يتربصون بالمؤمنين ينتظرون فرصة، فإن وجدوا الإيمان هو الذي قوي أمره واشتد سكنوا واستكانوا، وإذا وجدوا الكفر له صولته وجولته هنا بدأ المنافق يتكلم وبدأ يخرج ما عنده، وإذا واجه المؤمنين يحاول أن يختفي خلف بعض الكلام المعسول، كما قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذه طريقة المنافقين، فتجد المنافق في محافل الكافرين يجاهر بكفره، أما بين المؤمنين فيتظاهر بأنه يحب الإسلام ويحب المسلمين، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد،
وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وكذلك الآيات التي قرأناها آنفا فلا وربك لا يؤمنون، هذا الكلام يوجه للمؤمنين لا للكافرين، الكافر خلاص خارج عن هذا. فنحن نقول للمؤمن يا مؤمن لا تؤمن حتى تحكم الله ورسوله في كل شيء، بل وبعد التحكيم تسلم، ولا ينبغي أن يوجد في صدرك أو نفسك حرج لأدنى حكم حكم به الله أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طيب أنت تقول هذه الآية في المنافقين فما دليلك؟ اقرأ الآيات من سورة النساء من بداية قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالآيات أصلا في المنافقين، حتى قال تعالى فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذن هم أرادوا التحاكم إلى الطاغوت، ومع ذلك لما جاءوا قالوا أردنا إحسانا وتوفيقا. قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، ما قال له يعني أقم عليهم حد المرتد، ما قال له قطع رؤوسهم لأنه مرتدوا، إنما كفرهم الله دون أن يكفروا في أحكام الدنيا الظاهرة. قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، حتى قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالآيات من أولها إلى آخرها في المنافقين. إذن ما ينبغي أن نحكم على المسلمين بردة بمثل هذه الآيات، نحن نقيم عليهم الحجة ونبين لهم الأمور بجلاء ووضوح، وأنه يجب على كل مؤمن أن يحكم الله ورسوله، وأنه من أراد التحاكم إلى غير الكتاب والسنة فإنه كافر، نقول له ذلك. ولكن دون أن يترتب على هذا أن نخرج هذا المتظاهر بالإسلام من ملة المسلمين إلى ملة الكافرين في أحكام الدنيا. ننتبه إلى هذا، فالمنافقون لهم أحكام تختلف عن أحكام الكافرين الأصليين. وإن شاء الله من غد نصطحب معنا كتاب الصلاة وحكم تاركها، وبالله التوفيق.